الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم. قال في سلامة الخلف، هو الدرس التاسع: قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. الكلام على باب الأسماء والصفات من أشرف الكلام، لأن الكلام في الأسماء والصفات من أشرف العلوم، إذ أن علم الأسماء والصفات متعلق بالذات العلية، وشرف العلم بشرف المعلوم. حين تسمعون كلمة شرف العلم بشرف المعلوم، مفهوم ولا ما هي مفهوم؟ مفهوم، فإن المعلوم هنا هو الله عز وجل. الإنسان يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فكان علم الأسماء والصفات من أشرف العلوم، لأنه يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. قال: القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وكل من ألفاظ العموم، وحسنها بأمور تأتي. ما السبب الذي جعل أسماء الله عز وجل حسنى جميعا؟ أن الله ذكرها في القرآن والسنة، هذا يدل على حسنها. أن الله أمرنا أن ندعوه بها، وهذا يدل على حسنها. أنها تتضمن صفات، أنها أسماء مدح وكمال، هذا ملخص لسبب كونها حسنى. قال رحمه الله: أي بالغ في الحسن كماله. الشيخ ابن عثيمين في هذا الموطن كان قد عبر بقوله البالغ في الحسن غايته، وانتقد عليهم أو عليه بعضهم هذه العبارة، وأجاب هو في شرح القواعد المثلى بأنه يريد من قوله غايته أي كماله، يريد به الكمال، ولا يريد به أن لكمال الله عز وجل غاية وحد، فالله عز وجل له الكمال المطلق. لكن مع ذلك نستفيد فائدة، أن المصنف إذا صنف وألف يحاول بقدر الإمكان أن يبتعد عن الكلمات الموهمة أو المشكلة أو المشككة، فإن هذه تسبب عليه حرجا أو تسبب عليه حرجا. نعم. وانظر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع جلالته حين قال في تلك الكلمة، قال: معية الله عز وجل لخلقه ذاتية. ومع أنه قيد بعدها وقال: ومعنى ذاتية أنه على عرشه استوى بائن من خلقه، ولا يفهم منها أنه متحد أو مختلط، ومع ذلك تراجع عن هذه العبارة وقال في كثير من كلماته: وما زلت منذ ذلك الوقت لا أتكلم على هذه المسألة إلا وأبين أني قد تكلمت بما لا ينبغي، وهو إضافة ذاتية. نحن نقول أنه معنا حقيقة، لكن السلف لم يقولوا ذاتية. الشاهد في هذا أن باب العقيدة بالذات يحتاج إلى تفطن دقيق جدا. هل تظن أنت لما تمر على كثير من كتب العقائد وتنتقد على المصنفين هذا الإطلاق أن المصنف يريد الوجه المنتقد؟ هو ما يريد الوجه المنتقد، قد يريد الوجه الصواب، لكن هذه العبارة مشكلة، هذه العبارة مشككة، هذه العبارة قد يستدل بها المبتدعة، فإذا ما قلت لهم كذا قالوا لك قد قال فلان كذا. قال: أي بالغ في الحسن كماله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكانت أسماء الله حسنى لأربع أمور ذكرها السعدي في تفسيره، فقال رحمه الله: له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها أسماء كلها دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة وسيأتي. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. الدليل قال هي صفة الرحمن وأحب أن أقرأها، قال أخبروه أن الله يحبه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما يدل على أنه يحب التعبد له بها لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه والحديث الصحيح. قال واعلم أن الحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، مثل العزيز. العزيز اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة العزة، وهو دال على الكمال المقدس، لكن حين يقول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى وهو دال على الكمال المقدس، لكن اجتماع مع العزيز مع الحكيم كمال فوق كمال، كمال فوق كمال، فهو مع عزته وقدرته وقوته وقهره حكيم. بينما تجد في باب الناس ولله المثل الأعلى إذا كان الرجل عزيزا ربما يكون بطاشا قهارا ظالما غاشما، إذ أن عزته غير مقترنة بحكمة. أما ربنا عز وجل له المثل الأعلى فعزته اقترنت بحكمته. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. انتهى. يا أخوة هذا الباب مهم، هذا الباب الذي ما قرأ معنا القواعد الحسان ولا قد قرأ القواعد المثلى ولا قد قرأ شيء من القواعد في باب الأسماء والصفات، إذا ركز عليه استفاده من هذا الباب. وأنا قد ذكرت هنا كثير من القواعد حتى تكون كالسلم إلى ما يأتي بعدها من باب الأسماء والصفات. والسبب الذي جعلني أفرد ذلك المصنف أني كتبت هذه القواعد ثم لما رأيتها تكاثرت رأيت أن أفردها بمصنف. وأيضا السبب الذي جعلني أفرد هذه القواعد، يعني أقولها لكم حتى من باب الفائدة، أنا قبل أن أشرع في تدريس العقيدة دخلت إلى المكتبة، دخلت إلى المكتبة، ثم يعني مثلا عند أول كتاب بدأت عليه ولكن لم يطبع كتاب لمعة الاعتقاد، كتاب لمعة الاعتقاد، حين وصلت إلى قول المصنف له الأسماء الحسنى والصفات العلى بدأت آتي بما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم تركت وضاعت تلك الكتابة. فلما شرعت في تأليف وشرح أصول السنة لابن أبي زمنين قلت إذن أستوعب الكلام في هذا الموطن لإفادة نفسي ثم لإفادة غيري. ثم قدر الله عز وجل أن أصول السنة إلى الآن مع أن شرحها شبه جاهز لم يتيسر لي إكماله، والسبب أن بعض الأبواب حققتها ثم ضاع علي التحقيق بسبب الحرب الذي وقع، ضاعت علي كثير من الأوراق فكسلت عن إعادتها مع أن الشرح يكاد أن يكون شبه جاهز. ثم أخذت ما يتعلق بتلك الفوائد ووضعتها في هذا الموطن، قلت حتى لا يضيع إن يسر الله لي إكمال شرح الكتاب خرج، وإن لم يتيسر حتى لا يضيع العلم الذي هناك قد تعبت في تحصيله وتدوينه، فوضعته في هذا الموطن. ثم بعد ذلك حين أفردته بمصنف مستقل لابد أن تتكلم عن مقدمات وعن خاتمة وعن فصول وعن أبواب، ولابد أن تستوعب، فخرج ذلك الكتاب القواعد الحسان والحمد لله قد طبعناه عدة طبعات، عسى أن يكون مفيدا. والآن هنا نحن نمر على تلك القواعد، أغلبها مستفادة من الشيخ ابن عثيمين، وربما استفدنا بعضها من التدمرية أو الحموية، وربما من القواعد الكلية للبريكان قليل منها، وهكذا كثير من الكتب المصنفة كمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات للتميمي، وله كتاب آخر أيضا في قواعد الصفات للتميمي، وهناك كتاب لابن القيم مجموع من كتبه وليس هو تأليف له، الأسماء الحسنى لابن القيم، وهكذا كتاب جهود ابن القيم في باب الأسماء والصفات، كتاب في 3 مجلدات نافع جدا، ونسأل الله عز وجل العون مع يعني أمور قد نستفيدها منها هنا ومنها هنا، فلا بد للمتأخر أن يستفيد من المتقدم، وربما يحتاج إلى التوسع قليلا أو الاختصار. كتاب البريكان من الكتب المفيدة حقيقة، إلا أنه ثقيل العبارة، ثقيل العبارة، لأنه يأتي بكلام شيخ الإسلام أو بكلام ابن القيم أو بكلام غيرهما بدون توضيح، فربما تثقل العبارة على المتأخرين. كتاب الشيخ ابن عثيمين مفيد جدا، مفيد جدا، لا يستغني عنه دارس، وهو كالعمدة في هذا الباب. التدمرية مفيدة جدا، بل تعتبر من أنفع الأبواب في هذا الباب، إلا أنها ثقيلة العبارة، فكثير من الطلاب ربما يتعقد من دراستها، مع أنها من السهل الممتنع. إيش معنى من السهل الممتنع؟ أي أنها سهلة في نفسها، لكن عند دراستها يجد الطالب أنها صعبة الفهم. وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول التدمرية دمرتنا، أي لما درسوها في الجامعة، ولكن قد عملت عليها شروح. وكان قد فرغ أخونا فؤاد التونسي رحمه الله في دماج شرحي على التدمرية لما درستها، وقد راجعت بعضا منها، لكن شغلنا ما أدري الآن أين الأوراق، لعلها في البلاد، وأما الشرح فأصله في الكمبيوتر، يحتاج إلى وقت، لكن إن شاء الله نمن الله علينا بالصحة والعافية والوقت بأن ندرس بعد هذا الكتاب كتابا، ثم نشرع في التدمرية أو الحموية حتى يسهل الأمر عليكم إن شاء الله. قال القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. الرحمن من حيث أنه يدل على ذات الله، علم من حيث أنه يتضمن صفة الرحمة، وصف، والرحمة معنى. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة، الترادف هو توالي الألفاظ على شيء واحد، والتباين هو اختلاف التباين بين الألفاظ، يعني لا تدل على معنى واحد ولا تدل على لفظ واحد. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناها الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: أسماء الله تعالى الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم. الآن عندك صالح، هذا علم، العلم اسم يعين المسمى مطلقا، يعني الآن صالح علم على فلان من الناس، لكن هل يلزم أن يكون صالحا في نفسه؟ هل يلزم ذلك أن كل صالح صالح، أو كل علي علي، أو كل محمد محمود؟ لا يلزم، لا يلزم. بينما أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة ويدل على صفة. قال: فائدة اجتماع العالمية والوصفية إنما يكون في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام دالة على معاني هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العالمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، أفاده ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام أي في الصلاة على خير الأنام. بيانه: قد يكون اسم الرجل صالح وليس فيه من الصلاح شيء، وجميل وليس فيه من الجمال شيء، وهكذا. القاعدة الثالثة: دلالات أسماء الله تعالى المتعدية واللازمة. قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف المتعدي تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. بيانه: الآن عندنا اسم القوي أو اسم الحي أو اسم الخالق، اختاروا أي اسم من هذه الأسماء. قلنا مثلا اسم الخالق، عندنا قول الخالق يتضمن ثلاثة أمور: الأول إثبات الاسم لله عز وجل، اسمه الخالق، الثاني إثبات الصفة لله عز وجل إذ أن الخالق هو الذي يخلق، الثالث إثبات مقتضى هذا الاسم والصفة، وهو أن الله عز وجل خلق زيد أو عمرو أو صالح أو السماوات والأرض وهكذا. قال: مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه هو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه القاعدة رد على المعتزلة، إذ أن المعتزلة عندهم الألفاظ في هذا الباب ألفاظ مجردة لا معاني لها، وهذا غير صحيح. قال: وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، مثل الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له تعالى، يعني حياة الله عز وجل غير متعدية إلى غيره، فهي صفة لازمة له. وهذه القاعدة في جميع الأسماء وجميع الصفات، ليست مقيدة بما ذكرنا من الأمثلة، وإنما هكذا في القوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. كل اسم من أسماء الله عز وجل إن كان لازما تضمن أمرين، وإن كان متعديا تضمن ثلاثة أمور. وليست من عادة المصنفين ولا من المؤلفين أو الخطباء أنه إذا تكلم عن كل اسم يأتي لك بهذه الثلاثة الأمور، لكن هو معلوم في لغة العرب ومعلوم عند أصحاب الفطر السليمة أنك إذا ذكرت هذا الاسم البصير مباشرة، معنى البصير معلوم أنه اسم لله عز وجل، وأنه متصل بصفة البصر، وأنه يبصر عباده الرحيم، اسم لله عز وجل أنه متصل بصفة الرحمة أنه يرحم من شاء من عباده، العليم أنه اسم لله عز وجل وأنه متصل بصفة العلم وأنه يعلم ما عليه العباد، وهكذا. قال: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله عز وجل من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى: هذا كتاب، هذا كتاب، كلمة كتاب ماذا تعني؟ هذا الذات، فبالمطابقة كلمة كتاب تدل على هذا الذات، وبالمطابقة كلمة كرسي تدل على هذا الذات، وبالمطابقة كلمة مسجد تدل على هذا الذات. إذن ما هي المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى. فهمتم هذا؟ لأن هذه القاعدة كثير من الطلاب تشكل عليهم ولا إشكال فيها. لو قلنا مكيف، دلالة اللفظ على هذه الذات التي أمامنا، زيد على ذات زيد، الثوب على ذات الثوب، هذا بالمطابقة. أما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، عندنا الآن هذا كتاب بالمطابقة يدل على الكتاب وما فيه من أوراق وصفحات وأبواب وكتابات، لكن بالتضمن يدل على غلاف، على أوراق، على كتابة. والمسجد بالتضمن على أعمدة وسقف جدران، والكرسي على أرجل ومتكأ وغير ذلك. هذه عبارة عن قواعد يعني ماذا منطقية، لكن إذا فهمها الطالب بعد ذلك وطبقناها في باب الأسماء والصفات سهل له الأمر. فهمتم التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض المعنى، على بعض المعنى. فالآن عندنا المسجد إذا قلنا عمود، هل هو كل المسجد أم معنى من المسجد؟ بعض من المسجد، معنى من المسجد. بقي معنى دلالة الالتزام، وهي الدلالة الثالثة. دلالة الالتزام تعريفها دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. مثلا كتاب، الكتاب هذا وجد بنفسه أم قام به غيره؟ مؤلف، المؤلف يثبت المؤلف للكتاب من باب دلالة الالتزام، ليس من باب دلالة اللفظ، دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن. المهندس من لفظ المسجد يثبت بالمطابقة أم بالتضمن أم بالالتزام؟ المهندس الالتزام. وهكذا، يعني دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. إذن نعود الآن إلى درسنا بعد أن فهمتم أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. عندنا اسم الرحمن، اسم الرحمن يدل بالمطابقة على إثبات الاسم لله عز وجل وعلى إثبات جميع الصفات التي يتصف بها الذات بالمطابقة. دلالة اللفظ بالمطابقة على جميع المعنى، إثبات الاسم وإثبات الصفة. بالتضمن، مع أنه لا يمكن أن ينفصل الاسم عن الصفة مطلقة، لكن هذا في الذهن، في الذهن كأنك تريد اللفظ يدل على الصفة وحدها ويدل على الذات وحدها، فهذا يكون بالتضمن. بالالتزام، الرحيم أو الرحمن لابد أن يكون حي، يلزم أن يكون حي، يلزم أن يكون مريد، يلزم أن يكون سميع بصير، فتثبت صفات خارجة عن اللفظ. فهمتم هذا معيد يا أخوة؟ عندنا الألفاظ التي ينطقها الناس، دعك كأنك لست في درس أسماء وصفات الآن. الألفاظ التي ينطقها الناس لها دلالات. عند أن تسمع واحد يقول كلب، ماذا يتبادر إلى ذهنك مباشرة؟ الحيوان الخسيس الذي يدور بين البيوت وفي المزارع. أو يقول أسد، أو سيارة، أو عمارة، أو مسجد، أو جبل، أو خط، أو أي شيء تسمع الناس يتكلمون به. بالمطابقة مباشرة ينزل ذهنك الأمر على الشيء المعروف. مفهوم هذا؟ جاء زيد، مباشرة أن تعرف إيش معنى زيد. هذا هو المطابقة. بالتضمن، عند أن يقول الرجل مسجد، سيارة، بيت، زيد، كتاب، قلم، كرسي، أي شيء ينطقه، يعني كأنك تتخيل هذا الشيء وما يتركب منه، اسم الشيء وما يتركب ويتكون منه. هذا تضمن، وهو دلالة اللفظ على بعض المعنى. كتاب، يعني ربما الإنسان مباشرة تخيل ذهني كتاب، أوراق، كتابات، صفحات، أبواب، فصول إلى غير ذلك. فهمتم؟ بالالتزام عند أن تقول سيارة يلزم منه أن يكون لها مهندس، أن يكون لها سواق، أن يكون يعني لها صانع. فهذه ثلاث دلالات في كلام الناس، ثلاث دلالات في كلام الناس، لكن نحن نريد أن نستخدم هذه الثلاث دلالات في الرد على المعتزلة ومن إليهم في إثبات الأسماء والصفات، فيأتي إن شاء الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، على الذات والصفة في آن واحد بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، وهذا إنما في الذهن، وإلا فإن الصفة لا تنفك عن الذات والذات لا تنفك عن الصفات. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في در تعارض العقل والنقل، فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في هذا المعنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. انتهى. تنبيه: دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنى على الذات، كأن الاسم لم يدل إلا على صفته تعالى دون ذاته، أو على الذات دون الصفة في الافتراض فقط، في الافتراض فقط، وإلا فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين، لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة، أو الصفة عن الذات، أو أن توجد ذات لا صفات لها، أو الصفة مجردة عن القيام بالموصوف. أفاده البريكان في القواعد الكلية. فهمتم هذا يا أخوة؟ اليوم نكتفي بهذه القاعدة. فهمت أو ما فهمت؟ عندك أبا الخير فهمتها؟ ما هي الدلالات؟ دلالات الألفاظ مطابقة تضمن والتزام. عندك يا عبد الرحيم ما هي المطابقة؟ كيف؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى. عندك يا يوسف ما هي التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض المعنى لكنها في باب الأسماء والصفات، إنما هو ذهني، إنما هو ذهني، وإلا فإن الصفة لا تنفك عن الذات والذات لا تنفك عن الصفة. لكن نحن نريد أن نثبت للمعتزلي أن معنى الخالق يخلق، والرازق يرزق، والسميع يسمع، والبصير يبصر، والقدير يقدر، وهكذا. كأننا نريد أن نثبت له من اللفظ، نقول له: العرب إذا استخدمت هذا اللفظ تريد به كذا وكذا. عندك يا أسلم دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على معنى خارج منه، كما تقدم معنا هنا أنه أثبت من اسم الخالق العلم والقدرة، من اسم الخالق أثبت صفة العلم والقدرة، كذلك من اسم الحياة، الحي أقصد، كذلك من اسم السميع، تستطيع أن تثبت هكذا. كما أن اسم الله، اسم الله لفظ الجلال الله، بالالتزام يلزم منه إثبات جميع صفات الكمال. يعني فباب الالتزام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أظن ابن القيم رحمه الله، يقول: من رزقه الله عز وجل فهم هذا الباب بمعنى كلامه، يعني استطاع من الدليل الواحد أن يتوصل إلى أبواب كثيرة جدا بالالتزام، بالالتزام. فمثلا الله عز وجل علمنا أنه علم على الذات العلية، والإله لابد أن يكون متكلما مريدا خالقا رازقا عليما سميعا جبارا متكبرا قويا عزيزا إلى غير ذلك. فمن باب الالتزام تثبت لله عز وجل كثير من الصفات من لفظ الجلالة الله، ومن باب التضمن تثبت لله عز وجل الاسم وما دل عليه من الصفة، ومن باب المطابقة تثبت الاسم ولا يعارض الصفات، ولا يعارض الصفات. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.